بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. كلمة عظيمة ذكرها القرآن على لسان يعقوب عليه السلام ليعلمنا به أو بها كيف نواجه الأحزان في هذه الدنيا. فإن الله تبارك وتعالى قدر أن هذه الدنيا هي دار الأحزان والهموم، هي دار الابتلاءات، ليست بالدار التي يسعد فيها الإنسان ويأمن. فإن الله عز وجل جعلها كذلك منذ أن خلقها، وقدر على الإنسان فيها أن يقع عليه فيها أنواع من الابتلاءات والهموم والأحزان، ولم يجعل الله تبارك وتعالى ذلك حتى بين الإنسان كيف يتعامل مع هذه الأحزان والهموم في هذه الدنيا دار الفناء. إن الله تبارك وتعالى قدر ذلك على الإنسان. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فلا بد من وجود الحزن في هذه الدنيا، ولا بد من وجود الهم، ولا بد من وجود الغم، لا بد من وجود الابتلاءات، لا بد من وجود الاختبارات، لا بد من تقلب الأحوال في هذه الدنيا. أمر قدره الله عز وجل كونا، ورتب عليه كسائر أوامره أنواعا من الخير يعلمها سبحانه وتعالى. فإن الله العليم الحكيم الرؤوف الرحيم لم يخلق الإنسان في هذه الدنيا ليعذبه، بل قد قال سبحانه وتعالى: إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك. خلق الإنسان للابتلاء، وجعل مع هذه الابتلاءات أنواعا من الرحمة وأنواعا من الخيرات. ولا بد للإنسان أن يعلم أولا، حتى لا تجزع نفسه، حتى لا يدهش، حتى لا يحتار، أنه في هذه الدنيا معرض للابتلاءات بأنواعها، وأنه سيجري عليه أنواع من الغم والحزن والهم لما قدر الله تبارك وتعالى أن تكون هذه هي سمة الحياة الدنيا. والهموم جعلها الله عز وجل قدرا وكونا، ورتب عليها أنواع من الخيرات، وجعلها مختلفة بين البشر. فإن البشر قد يشتركون في أنواع من الهموم في أصلها، كفقد حبيب أو عزيز، كالموت، كالمرض، كالحاجة، كالدين، كالعوز، كل هذا قد يشترك في أصله جميع البشر، لكنهم يختلفون في مردودهم على ذلك، وفي تعاملهم مع ذلك، وفي اعتصامهم بالله عز وجل، كما بين السماء والأرض اختلاف عظيم، كما بين المشرق والمغرب. وهنا يميز الله الخبيث من الطيب، والصادق من الكاذب، ويميز الله قوي الإيمان من ضعيفه، أو ممن لا حظ له من الإيمان. وإن الله تبارك وتعالى برحمته لم يخلق أبدا شرا محضا وإنما سبحانه وتعالى رتب على كل شر أنواع من الخير، ورتب على كل حزن أنواع من السبوء والانفساح في الصدر والانشراح والفرج، ولم يقنط أحدا من رحمته سبحانه وتعالى. ولذلك جاءت هذه الآية بليغة: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. والله عز وجل هو الذي يعلم أحوال عباده وتقلبات قلوبهم، وهو الذي يعلم ما قدر لهم من أقدار من خير وشر. وقد جعل الإيمان بالقدر ركنا من أركان الإيمان، كما في حديث عمر بن الخطاب، حديث جبريل الشهير حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، والنبي يجيب صلى الله عليه وسلم، فكان فيما سأله من الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فقسم الأقدار إلى ما فيه خير فيما يظهر للعباد، وما فيه شر قد يسوء العباد أن يصابوا بذلك، ومع ذلك جعل الإيمان بذلك ركنا من أركان الإيمان. لا يستقيم إيمان العبد إلا به، وإلا بأن يؤمن أن الله عز وجل هو الذي يجري جميع الأمور في هذا الكون. والله عز وجل يقول: وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، إن اشترك الناس في هموم وأحزان فهم يختلفون أيضا في هموم وأحزان. فمن الناس من جعل همه الدنيا يحصلها بكل وسيلة، ومنهم من جعل همه الآخرة وعلم أن الدنيا طريق موصل إلى دار البقاء. فمن كانت الدنيا أكبر همه شتت الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدر الله له. ومن كانت الآخرة نيته جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. إن الهموم تختلف، فمن الناس من يحمل هم الدين وهو أعظم الهموم التي يحملها الإنسان في هذه الدنيا، يخاف على نفسه عذاب الله ويريد أن ينصر دين الله عز وجل ويحمل الهم لأجل ذلك، وربما أصابه الحزن على ما فاته من طاعة الله عز وجل، فالحزن يكون على ما فات والهم على ما سيأتي، فإنه يحمل كيف سيلقى الله عز وجل في الآخرة، فلا يكاد يقر له قرار، وهو يعلم أن لقاء محتوما سيأتي سيقف فيه بين يدي الله عز وجل ليس بينه وبينه ترجمان، فيسأله عن الكبير والصغير والفتيل والكتميب، ولا ينفعه ذلك اليوم أحد من الناس ولا أحد من الخلق حين يقف أمام الله عز وجل، فيحمل الهم لذلك، ذلك الهم المحمود الذي ينبغي أن يحمله كل إنسان مؤمن ناصح لنفسه، فإن الله جعل حمل ذلك الهم ثمن للنجاة في الآخرة. فإن الله حين تكلم عن الآخرة قال سبحانه وتعالى: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها. استعجالهم بها على وجه الاستهانة أو على وجه الاستهزاء أو على وجه الغفلة، فإنهم لا يدرون عظائم ما فيها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. جعل الله ذلك الإشفاق وحمل الهم ثمنا للنجاة. قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. لما تواردت الابتلاءات على نبي الله يوسف عليه السلام، فجعل يخرج من هم إلى آخر، ومن حزن إلى آخر، ومن ضيق إلى آخر. هكذا في هذه الدنيا التي لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ولو كانت كذلك ما ساق كافرا منها شربة ماء. فهو النبي الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم جعل يتقلب في الابتلاءات. فلما أخذ من حضن أبيه وألقي في الجب وحيدا، ثم بيع كما يباع الرقيق، ثم أصبح خادما في بيت امرأة العزيز، ثم إذا بفتنة أخرى تأتي إليه، فالمرأة تتزين وتتعرض له، ولا يخشى في كل ذلك إلا هم الآخرة. عصمه الله حين اعتصم به، فإذا بالفتنة تزداد، وتأتي هذه المرأة الماكرة بالنسوة وتأمر يوسف أن يخرج عليهن،
فلما رأيناه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. فلا تزال الفتنة قائمة في امرأة أصابها ما يشبه الجنون بالفتنة بجمال يوسف، وزادت الفتنة بنسوة أخر فجعلنا يراودنه عن نفسه فجعل يعتصم بالله عز وجل ويخاف على نفسه أن يقع في الفاحشة، فجعل يقول رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. لا يخاف يوسف شيئا، لا يخاف من زوج امرأة العزيز، فإنه قد علم بما كان في الأمر ثم سمح له أن يبقى معها مرة أخرى. لا يخاف من عاقبة الدنيا، وهكذا حال المؤمن، السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. لم يكن السجن محببا قط بضيقه وغربته وشدته ومحنته وطول لياليه، لكنه كان الخيار بين أن يمثل دينه أو أن يقع في الفاحشة. والمحب لله عز وجل يحمل ذلك الهم، يحمل هم أن يفتن عن دينه، أن يتقلب قلبه، أن يفقد إيمانه، أن يفعل ما يسخط ربه. فأراد أن يختار أمرا يفر الناس منه ففر يوسف إليه، طالما أنه كان موصلا إلى النجاة من الوقوع فيما يسخط الرب تبارك وتعالى. رب السجن أحب إلي لم يكن حبيبا قط، فإنه حمد الله حين خرج منه فقال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، لكنه بالمقارنة مما يدعونني إليه. فأمر يحول بينه وبين محبة الله، لا أحب إليه أن يكون في السجن أفضل من أن يكون فيما يسخط الله عليه. حمل هم ذلك، ومن الناس من يحمل هما كيف يصل إلى شهوته، ومن الناس من يحمل هما كيف أنه ليس عنده ما يتوصل به إلى الحرام من شهوة ونزوة ومن وقوع في شهوات. فشتان الفارق بين الناس، بين من يحمل هما يخشى على نفسه من الوقوع في الفتنة، وبين من يحمل هما كيف يصل إلى الفتنة. والله يفرق بين هذا وذاك، وأنه هو أضحك وأبكى. ربما بكى إنسان وحمل هما كبيرا أقلق عليه مرضعه لأمر تافه، لهزيمة فريق كرة، أو لخسارة صفقة من المال، أو لغير ذلك من الأمور التافهة أو غير التافهة في الدنيا. ربما حمل إنسان آخر هما كبيرا، هم دينه، هم كيف يلاقي الله عز وجل، هم الخشية على الإسلام، هم إخوانه في كل زمان ومكان. ويفرق بين هذا وذاك ما عنده من الإيمان، فالهموم تختلف. كف عن الكلام، انت شوشت عليه كتير، كف عن الكلام. الهموم تختلف بين من يحمل هم الآخرة وبين من يحمل هم الدنيا. وإن الله عز وجل رتب على الأحزان في الدنيا ثوابا كبيرا وخيرا عميما. نعم والله لم يجعل الله الحزن خاليا من الخير، هكذا كل أفعاله عز وجل، فيها من الخير ما يعلم وما لا يعلم كثير من الخلق، كما قال صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة وغيرها من الصحابة: ما يصيب المؤمن من هم ولا حزن ولا نصب ولا رصب. والنصب هو التعب، والرصب هو المرض، ولا غم، حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. فكان أول فوائد الهم والحزن تكفير الخطايا ورفعة الدرجات. وإن امرأة عانت من المرض، ومن مرض شديد، كانت تصرع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت إليه تطلب أن يدعو الله لها أن يشفيها. وليس هذا بالأمر المحظور ولا بالممنوع، بل إن من فوائد الحزن والهم شدة تعلق القلب بالله عز وجل لتفريج القلب. فكما قال شيخ الإسلام رحمه الله: فيحصل الإنسان في لحظات الهم والكرب والحزن والغم رغبة إلى الله وقربا ولذة من الشعور بالتعلق بأحبال الله عز وجل ما لا يجده في وقت العافية، حتى إنه يكاد أن يتمنى أن لا يزول ذلك لشدة ما يجد من القرب من الله عز وجل. فجاءت هذه المرأة تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تصرع، فأخبرها أن لو صبرت وجعل الله لها الجنة، وهذا ليس تخييب حتمي أنها إن سألت الدعاء ستكون من أهل النار، ليس المعنى كذلك، لأنها لم تسأل حراما بل فعلت أمرا مشروعا، ابتغت الدعاء عند الله عز وجل وسألت رسول الله أن يدعو لها وقلبها معلق بالله عز وجل. لكن هناك فارقا، ربما شفيت وكانت من أهل الجنة أو من أهل النار، لكنها إن صبرت فهناك بشرى من النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك المرض سيكون مكفرا، سيكون كافيا لتكفير سيئتها ولبلوغها الجنة، وهو الذي لا ينطق عن الهوى. فلماذا المجازفة؟ إنه مرض يصبر على ألمه أياما أو ليال أو سنين، وليس هذا بمسلك أن يمتنع الإنسان عن الدعاء، بل لا بد أن يدعو الله عز وجل. لكنه في حق هذه المرأة قد تأكد أنها لو صبرت فإن الله عز وجل سيعطيها الجنة، فاختارت ذلك بلا تردد. لكنها حملت هما آخر، أنها كانت تتكشف. عجيب أن هذه المرأة، وكانت كما جاء في بعض الأحاديث امرأة سوداء ليس لها حظ من جمال، ومع ذلك تحمل هم أن تنكشف عورتها. أين هذه ممن ينكشفن عوراتهن في كل وقت وحين، ممن يكشفن عوراتهن للقاصي والداني، وممن يتفنن في إظهار المفاتن؟ بل قد تحمل إحداهن الهم أنها لم تتمكن من إظهار ذلك، فجعلت تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لها ألا تنكشف عورتها، فدعا الله لها صلى الله عليه وسلم. إن من فوائد الهم والحزن أيضا بخلاف تكفير السيئات ورفعة الدرجات وشدة الصلة بالله عز وجل، أنواع من العبادات يحبها الله في قلب العبد من الرجاء فيما عند الله من الخير، ومن الثقة باختيار الله عز وجل، ومن التوكل على الله تبارك وتعالى لرفع الهم. وإن ابتلاء الإنسان بالهم وبالأحزان يكسب الإنسان صلابة، ويجعله أقدر على تحمل الأمور وعلى تحمل المسؤوليات، وعلى أن يحمل هم نفسه ومن وليه، بل وهم الأمة. فالأحزان تقوي القلب وتعطي القلب قوة، خاصة إذا كانت مقترنة بالاستعانة بالله عز وجل. فالقلب المستعين بربه الواثق به المتوكل عليه ليس تعامله مع الأحزان كتعامل غيره من الجزع والقنوط واليأس من رحمة الله عز وجل، حتى لو ضاقت الأسباب. فإن إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن قد انقطعت أسباب الإنجاب عنده من كبر السن أو ضعفت، فإنه لا ينتظر في مثل ذلك الولد. فلما جاءته الملائكة تبشره قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. وكيف للخليل أن يقنط؟ قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، أي إلا الكافرون، أو إلا من ضل عن ربه فلا يعلم أسماءه وصفاته. وإن من فوائد الأحزان والهموم مع تقوية القلب ومع تقوية الصلة بالله عز وجل وتكفير السيئات ورفعة الدرجات وما يشعر به العبد من أعمال يحبها الله عز وجل في قلبه، هي أن العبد يجعل همه دائما في الآخرة، فيعلم أن هذه الدنيا لا تستحق منه أن يبيع دينه لأجلها، لأنها دار الأحزان والهموم. وإن الله عز وجل قد أرشدنا إلى كل خير في القرآن وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فجعل صلى الله عليه وسلم يبين لنا كيف مدافعة الهموم والأحزان، كيف مدافعتها. فهي إن كانت أمر كوني قدره الله عز وجل، فإن الله رتب سبحانه وتعالى أمورا كونية وشرعية تدفع بها الأحزان. ومن أول ما تدفع به الهموم والأحزان عن الإنسان تدبر أسماء الله عز وجل وصفاته، وشهود ذلك في الكون، وشهود ذلك في الكون كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصابه الكرب: لا إله إلا الله الحليم العظيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض ورب الأرض ورب العرش الكريم. فجمع من توحيد الله في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ثم لم تأتي مسألة، قال بعضهم لأن الكريم إذا أثنيت عليه أعطاك ما تشتهي، وقال بعضهم ليكون الباب مفتوحا لكل مسألة بعد ذلك، فإنه قد ولج طريق الإجابة. لا إله إلا الله أحب كلمة إلى الله عز وجل. الحليم العظيم، فالعظيم الذي لا يتعظمه شيء ولا يحيط به عقل ولا بشر ولا مخلوق، لا يتعظمه شيء أن يفعله، فإزالة الهم عن الإنسان أمر يسير على الله عز وجل، وهو الذي يسأل ذلك دون غيره. الحليم الذي لا يعاجل بالعقوبة مع قدرته على ذلك، فلو كان الهم عقوبة أو كان الحزن عقوبة، وهذا أيضا من عقوبات الذنوب، فإن الله عز وجل حين تسأله باسمه الحليم أن يرفع عنك ذلك، فهو سؤال متضمن ألا يؤاخذك الله بما أنت أهله، وأن يعاملك بما هو أهله. لا إله إلا الله الحليم العظيم، ثم التوسل بالربوبية. لا إله إلا الله رب العرش العظيم، فإن من معاني الرب أنه المدبر الذي يرزق، الذي يكشف الهم، الذي يفرج الكرب، الذي يحيي ويميت ويسعد ويشقي ويعطي ويمنع ويرفع ويخفض ويعز ويذل، الذي بيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله. وسؤال العبد له بالربوبية سؤال افتقار وتذلل، ممن لا يملك، ممن صفته الضعف، ممن صفته الفقر، ممن صفته الجهل، ممن صفته الحاجة إلى الغني الحميد سبحانه. رب العرش العظيم، والعرش سقف المخلوقات وكل شيء تحته، والله لا علو ولا يعلى عليه، فهو العلي بذاته وأسمائه وصفاته وقدره، العلي في قهره. وهو حين تسأله برب العرش العظيم فأنت مخلوق ضعيف تحت العرش من سائر هذه المخلوقات التي يدبر الله أمرها جميعا. لا إله إلا الله الحليم العظيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. الكريم الذي يعطي بلا حساب، الذي لا ينتظر من عطائه شيئا، فهو الغني بذاته، وكرمه لا ينتظر مقابلا له، وإنما هذه صفته سبحانه وتعالى. سحاء الليل والنهار، دائم الصب بالنعم على عباده في كل وقت وحين. فمن تسأل إن لم تسأل الكريم، فإن توسلت لله بأسمائه وصفاته وتعلقت بذلك كشف الله بك من هم ما بك من هم. وكما هو الحاكم بإسناد صححه الشيخ الألباني رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصابه هم أو غم قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يا حي يا قيوم، فهذان الاسمان لهما الخصوصية ما لهما في إزالة الكرب وكشف الهم. بل قد قالت طائفة من أهل العلم أن فيهما اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وقد ورد الاسمان في أعظم آية في القرآن، آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وافتتح الله بهما سورة آل عمران بعد ألف لام ميم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال المنوي: فالحي هو الاسم الذي يتضمن كمال الذات، والقيوم الاسم المتضمن لكمال الصفات. فالله الحي الذي لا يموت، ولذلك أمر بالتوكل عليه فذكر هذا الاسم: وتوكل على الحي الذي لا يموت. والقيوم الذي كل أفعاله جميلة وكل أفعاله يستحق أن يحمد عليها سبحانه وتعالى. فإن اكتمل كمال الذات وكمال الصفات وتعلق العبد بذلك، فحري به أن يكشف الله كربه كما قال المناوي فإن ذلك متضمن كمال الحياة لا يكون إلا بالحياة الخالية من النغص والكدر والهموم والآلام والأحزان. ولذلك لا تكمل حياة عبد في هذه الدنيا وإنما كملت حياة أهل الجنة، فقال الله تعالى وإن الدار الآخرة لهي الحيوان فلما كملت حياتهم لم يكن في الجنة هم ولا حزن. والقيوم الذي كل أفعاله جميلة، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، خروج من حول الإنسان وقوته وضعفه وجهله إلى حول الله عز وجل. وإن مما يدفع به الهم والغم تدبر كلام الله عز وجل وكتابه، ذلك أو تلك النعمة الكبرى في هذه الدنيا أن أنزل الله لنا القرآن والناس تهجره تلاوة وتعبدا واستشفاء وطلبا للفرج ورؤية للواقع وعملا ودعوة وتحاكما على أنواع كثيرة من الهجر. وقال الرسول يا رب إن القوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، مع أن فيه الخيب والعز والتمكين وكشف الكذب. ولذلك كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله وهو في عند أحمد وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن ولا غم فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وحزني، إلا أذهب الله همه وبدله به فرحا وأبدله به فرحا. اللهم إني عبدك وابن عبدك، حقيقة الافتقار الله عز وجل، كما فعل يونس في بطن الحوت علم أنه لن يكشف كربه إلا حين يقف بين يدي ربه موقف السائل الذليل، فجعل يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فالاستغفار والخروج من حول النفس من أسباب كشف الكرب كذلك التي أشار إليها هذا الحديث. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، أي لا طاقة لي بشيء ولا حول لي ولا قوة، ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك. قال شيخ الإسلام فحين يعلم العبد أن كل قضاء الله فيه عدل وأنه لم يظلمه قط حتى فيما أصابه مما يكره فيكون ربه بذلك عدل في قضاؤك، قال حتى ما أصابه من طاعة يحبها الله فمن فضله، فكل نعمة هي من فضل الله وكل بلية هي بعدل الله. ولذلك قال بعض السلف كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله كان يدعو الله فيقول أو يكرر الله عز وجل بذلك اللهم إن أطعتك فبنعمتك علي فلك الحمد والفضل والمنة، وإن عصيتك فبعلمك أو بعدلك والحجة لك، اللهم إن أطعتك فبنعمتك والفضل لك، وإن عصيتك فبعلمك أو عدلك والحجة لك، فأسألك بانقطاع حجتي وثبوت حجتك علي إلا غفرت لي، فأسألك بانقطاع حجتي وثبوت حجتك علي إلا غفرت لي، ماض في قضاؤك ماض في حكمك عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. فالربيع من الزمان ما ينتظره الناس فهو أفضل الفصول وفيه الترويح، والربيع من المكان إن كان فسيحا فهكذا إن كان القرآن ربيع قلبك فلا بد إن دخل القرآن قلبك أن تشعر بانفساح الصدر وانشراح الصدر، فإن الله تعالى يقول: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وللحديث بكرة إن شاء الله تبارك وتعالى. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعلى من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. إن من الأسباب الكبرى التي يزيل الله بها الهم قوة التوكل على الله عز وجل والثقة به وعدم القنوط من رحمته، كما قال يعقوب عليه السلام وهو الذي بلغ به منه الحزن مبلغا حتى ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. يعقوب عليه السلام الذي مرت عليه السنوات الطوال وأخذ من بين أحضانه قرة عينه يوسف ولا يعلم عنه شيئا، هل قتل أم جرح أم ماذا يكون من شأنه، وهو الذي كان حريصا على تعليمه الدين وعلى تعليمه التوكل على الله عز وجل في كل تصرفاته منذ الصغر، وهو يقول له: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك. كان يريد له أن يكون على الإيمان الكامل فلا يدري ما حدث من شأنه، ليس في قلبه إلا الثقة بالله عز وجل. فإن الله يحفظ العبد ما دام العبد حافظا لحدود الله. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ويعمل بالسنوات الطوال التي لم يندمن فيها جرح يعقوب وهو في شوق إلى يوسف. إذا بالمحنة تزداد حين يأتيه أبناؤه من إخوة يوسف يسألونه أن يرسل معه أخاه الآخر الحبيب إلى قلبه أيضا، فيقول: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، لئلا يتسرب الوهم إلى من يستمع إليه أنه ببقاء ابنه في حضنه أنه يحفظه بذلك، فهو يقر أنه ليس حافظا له بل الله هو الحافظ، ومع ذلك ينكر عليهم رغبتهم في أخذه من حضنه بعدما أخذوا أخاه يوسف فغضبوا به. فلكن قدر الله تبارك وتعالى أن ينكر ليوسف وأن يكيد له الكيد الحسن فيأخذ أخاه في دين الملك. فإذا بالخبر يأتي إلى الأب المكلوم الذي لم يندم جرحه بعد من فقد يوسف أن ابنه الآخر قد فقد، فجعل يقول: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. وهذا من أعظم أسباب مدافعة الهم، الصبر الجميل، أي الذي ليس فيه تسخط من قدر الله عز وجل، ويساعد عليه الإيمان بالقدر وأن ما أصابك لم يكن يخطئك، ويساعد عليه أن الله عز وجل اختياره للعبد خير من اختيار العبد لنفسه، ويساعد عليه تدبر الأجر والثواب ورجاء ذلك عند الله عز وجل، ويساعد عليه ما يجده العبد من قرب من الله تبارك وتعالى بشدة التعلق به، ويساعد عليه رغبة العبد إلى الله عز وجل أن يكشف عنه غير قانة من رحمته. فصبر جميل، ولما كان ذلك عزيزا قال: والله المستعان، والله المستعان على ما تصفون. ثم بلغ به الحزن مبلغا حتى ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا: تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حمضا أو تكون من الهالكين، أي يريدون له أن يرحم نفسه كما يظنون، أن يكف عن ذلك، أن يطوي هذه الصفحة، فإن السنوات الطوال قد فاتت ولعل يوسف قد مات، كيف تتعلق به أنه لا يزال حيا أصلا فضلا عن أن يرده الله إليك؟ ليس شيء من الأسباب يقول بذلك، ليس شيء من الأسباب ينبئ عن ذلك، فإن الأسباب لا تنبئ إلا بأن هذه صفحة ومضت، وليس هناك فرج قريب أو بعيد تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، أليس هناك خيار ثالث؟ أن يكون ممن يتعلق برحمة الله عز وجل فيكشف الله كوبه. لماذا هما خياران فقط، أن يكون حرضا أو يكون من الهالكين؟ هناك خيار ثالث يعلمه من تعلق قلبه بالله عز وجل. والعجيب أن الرجل المكلوم جعل يبث فيهم روح الأمل، فإنه جعل يقول إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، أي همي وغمي إلى الله، وإنما تفيد الحصب والقصب، وأعلم من الله ما لا تعلمون. ويا للعجب، هو الذي يقول لهم يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما جاء البشير وقد أرسل يوسف بقميصه، فجاء البشير فجعل يقول رحمه رضي الله وحفاظ يقول عليه الصلاة والسلام إني ما أجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، قال ألم أكن لكم، قال ألم أكن لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. إن من أعظم أسباب كشف الكذب الإلحاح على الله عز وجل في الدعاء، كما في حديث أنس في مسند أحمد وصححه الشيخ الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصابه كذب يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن ضلع الدين وغلبة الرجال. من الهم والحزن لأن الهم على ما سيكون والحزن على ما قد فات، ومن العجز والكسل فإن العجز كسور في القدرة لا يستطيع معه الإنسان أن يأتي بشيء حتى مما يريده، وأما الكسل فكسور في الإرادة مع وجود القدرة، فالقدرة موجودة لكن الإرادة ضعيفة فيكسر عن هذا، فيكسر عن أن يأتي ما ينفعه. ومن الجبن والبخل، فالجبن إمساك بالبدن والبخل إمساك بالمال، وكلاهما يحجز الإنسان عن جلب الخير لنفسه أو لغيره. ومن غلبة الدين ومن ضلع الدين، والضلع العوج أي من ثقل الدين الذي يكاد أن لا يستقيم به ظهره لشدة ما يصيب الإنسان من الحزن، حتى قال بعض السلف ما دخل هم الدين إلى قلب عبد قط إلا وأفقده من عقله ما لا يرجع إليه إلا أن يشاء الله غير ذلك. هم كبير، وغلبة الدين من غلبة الرجال أي الدائنين بحق، وغلبة الرجال بغير حق، إن قهروه وظلموه ومدوا إليه أنواع من القهر. ومن بلع الدين وغلبة الرجال، فكان يدعو بذلك صلى الله عليه وسلم فيجمع في الدعاء ما يكفيه الله به شر خلقه وشر ما أهمه. وإن هذه الأمم سنة جارية في هذه الدنيا، فيبقى سؤال متى تنتهي هذه الهموم، متى يعيش الإنسان بغير هم ولا حزن، بغير كدب، بغير نقص، بغير خوف؟ إن ذلك لا يكون إلا مع بشرى الله عز وجل، ولذلك مقدمات يأخذ بها الإنسان ليصل. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أول بشرى عند لقاء المؤمن لربه أن ينفي عنه الخوف والحزن، وأي دار تلك التي لا يحزن فيها الإنسان ولا يخاف من شيء مضى ولا من شيء يأتي؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. دام انتهاء الأحزان وانتهاء الغموم والآلام هي عند الله عز وجل، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الله عز وجل ينادي أهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون يا رب لبيك ربنا وسعديك، أي إجابة بعد إجابة، لبيك من ألب بالمكان إذا أقام به، وسعديك أي السعادة تنتظر مما عندك فبيدك الخير كله، لبيك ربنا وسعديك، والخير كله بيديك. فيقول: ألكم عندي حاجة؟ أتسألون شيئا؟ إن لكم عندي حاجة فيقولون: ألكم عندي حاجة؟ أتسألون شيئا؟ فيقولون: يا رب، وأي شيء أفضل مما قد أعطيتنا؟ ألم تبيض وجوهنا وتجنى من النار وتدخلنا الجنة؟ فيقول: أعطيكم أفضل من ذلك، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فإن حل رضوان الله عز وجل، قال أهل العلم، فإن حل رضوان الله عز وجل فذلك متضمن للقائه والتلذذ بلذة النظر إلى وجهه الكريم. ففي الحديث أن رضوان الله أفضل من كل نعيم أهل الجنة. فإذا حل الرضوان كملت الحياة وكملت السعادة، ولم يصبح هما ولا حزنا أبدا، وكملت اللذة التي لا تدانيها لذة، وأعظم لذة هي لذة النظر إلى وجه الله الكريم. ويرفع أن تعلم أن الجزاء من جنس العمل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال، وهذا من أعظم الأسباب في تنفيس الكروب في الدنيا والآخرة: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. فإن ضاقت عليك الدنيا بأسرها ولم يكن لك فيها منزل يعلم، فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، وحي على السوق الذي فيه يلتقي المحبون، ذاك السوق للقوم يعلم، فما شئت فخذ منه بثمن له، فقد أسلف التجار فيه وأسلموا. منابر من نور هنالك، منابر من نور هناك، وفضة ومن خالص الأقوام لا تتقسم، وكثبان مسك قد جعلن مقاعدا لمن دون أصحاب المنابر يعلم. فبينما هم في عيشهم وسرورهم وأرزاقهم تجري عليهم وتقسم، إذا بنور ساطع قد أشرقت له الجنات بأقطارها لا يتوهم، تجلى لهم رب العرش جهرة فيضحك فوق العرش ثم يكلمه يقول: سلوني ما اشتهيتم، فكل ما تريدون عندي إنني أنا أرحم. فقالوا جميعا: نسألك الرضا، فأنت الذي توري الجميل وتوحمه. فيعطيهم هذا ومثله معهم، فيعطيهم هذا ويشهد جميعهم عليه تعالى الله فالله أكرمه. فيا بائعا هذا بثمن بخس، فيا بائعا هذا بثمن معجل، إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، يا كريم الصفح، يا عظيم المن، يا واسع الفضل، يا أرحم الراحمين، يا من بيده الخير كله وإليه يرجع الأمن كله، يا لطيف يا كريم يا عفو يا منان يا رحيم، يا رحيم يا رحيم يا أرحم الراحمين، نسألك من فضلك ومنك أن تجعلنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ومن العجز والكسل، ومن الجبن والبخل، ومن بلع الدين وغلبة الرجال. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطيئتنا وجهلنا وإسرافنا في أمنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا خطأنا وعمدنا وجدنا وهزلنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلمنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدر وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى غيرك طرفة عين، دبر لنا أمرنا كله واغفر لنا ذنبنا كله وأصلح لنا شأننا كله. اللهم اهدنا واهد آباءنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا وأصحابنا وأرحامنا وأصحاب الحقوق علينا ومن أحببناه فيك ومن أحبنا فيك ومن اجتمع معنا على طاعة لك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم هب لنا من لدنك ما يقربنا إليك. اغفر لنا ما قد مضى من ذنوبنا، اعصمنا فيما بقي من أعمالنا، تحمل الحقوق عنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وهب لنا من لدنك ما يقربنا إليك. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم جبار السماوات والأرض، اشدد وطأرك على طاغوت سوريا وأعوانه وعلى سائر طواغيت الأرض والكافرين والمنافقين الذين يصدون عن سبيلك ويبغونها عوجا. اللهم لا تجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا. اللهم رد كيد الكافرين والمنافقين في نحورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود ولو كره المجرمون. اللهم انصر عبدك محمد منصب الحق وانصر الحق به، هيئ له بذرة الصالحة التي تعينه على الخير، انصره وانصره على القوم المفسدين، اجعل على يديه صلاح البلاد والعباد ورخاء البلاد وأمنها وتطبيق الشريعة ونصرة الإسلام يا رب العالمين. اللهم اهدنا لما تحب وترضى من الأقوال والأعمال، نعوذ بك من منقبات الأقوال والأعمال والأهواء والأدواء الظاهرة والباطنة. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك واغننا بفضلك عن من سواك، ارزقنا حسن التوكل عليك حتى نلقاك وعاقبة ذلك في الدنيا والآخرة. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل ابراهيم انك حميد مجيد. واقم الصلاة.
فان ما يفرح الانسان في الدنيا لابد ان يكون مقترنا بطاعة الله عز وجل. الله عز وجل يصيب عباده بالسعادة والفرح في الدنيا فيما احل لهم وفيما كان في أبواب طاعته، وهذا هو السرور الذي لا يعقبه ندم. فإن العبد بطبيعته وفطرته يحتاج إلى أموم في الدنيا ويفرح بها وليس ذلك بمستنكر، فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. لما ابتلي أيوب عليه السلام بالمرض الشديد ثم أذن الله له بالفرج، خر عليه جراد من ذهب فجعل يحثو منه، فقال له الله عز وجل: ألم أغنك عن هذا؟ فقال: لا غنى لي عن فضلك، لا غنى لي عن فضلك. فليس بمستنكر أن يطلب الإنسان الفرج والهم وانكشاف ذلك، لكن المستنكر أمران: أولا أنه حين وقت الضيق أو المصيبة أو الكرب يتسخط من قدر الله عز وجل، والأمر الثاني أن يفرح حيث يسخط الله من الأقوال أو الأعمال أو المواطن. ولذلك هناك مقارنات في لفظ الفرح والسرور في القرآن في الدنيا والآخرة. لما حث النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين على الخروج لملاقاة الروم في غزوة تبوك التي سميت بغزوة العسرة وسمي جيشها بجيش العسرة، لأن المدينة كانت في وقت قطف الثمار وكان الجو حارا، فالدواعي إلى الدنيا مع بعد المسافة وكثرة العدو الذي لم يحدث معه قتال قبل ذلك وهو أكبر قوة في الأرض في ذلك الوقت، كل هذا جعل الناس يفترقون في الاستجابة إلى نداء النبي صلى الله عليه وسلم، وهي غزوة جديرة بالدراسة. والله تعالى في سورة التوبة بيّن مقارنة عجيبة، فاستخدم لفظ الفرح المقترن بالتخلف عن طاعة الله في محل الذم. قال سبحانه: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرب. فرحوا بذلك، فرحوا أنه قد أذن لهم رسول الله ألا يخرجوا معه للجهاد، وأرادوا ألا ينفروا في الحرب، ولذلك رد الله عليهم كل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. قال ابن عباس: فليضحكوا قليلا، الدنيا كلها قليل، فإذا ما ماتوا استأنفوا بكاء لا ينقطع أبدا. فالفرح هنا بالتخلف عن الطاعة فرحا حقيقيا شعروا به في قلوبهم، والله هو الذي أضحك وأبكى جعلهم يفرحون بذلك، لأن هذه منزلتهم، كمن يفرح بالزنا أو الربا أو السرقة، أو كمن يفرح بهزيمة المسلمين، أو كمن يحزن في مقابله بنصرتهم. وإنما بين الله مثالا عجيبا في نفس السورة في مقابل ذلك، فقال سبحانه: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجد ما ينفقون. فسبحان الله، أعينهم تفيض من الدمع حزنا، وذكر الله هذا الحزن في موضع المدح والثناء. فشتان الفارق بين من فرح لأنه تخلف عن الجهاد، وبين من كان عنده عذب يعذبه عند الله، فليس بملام والله، وإنما أتى ما في وسعه، ومع ذلك لم يقل قد أتى إلي عذب فأفرح، فليس شأنه كشأن من تخلف مع القدرة وفرح، بل إنه قد ربما يفرح بما أنه لم يتوجب عليه الجهاد، درجة أقل في الذم. وإنما أبدا تولوا وعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجد ما ينفقون. ولذلك لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر هؤلاء الذين تولوا وعينهم تفيض من الدمع حزنا، ومنهم علي بن زيد، ومنهم كما جاء في بعض الروايات العضال بن سالية رضي الله عنهم جميعا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شركوكم في الأجر. قال: وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذب. فالفرح لا يكون إلا بما فيه طاعة لله، ذلك الفرح الذي يعقبه سرور، سواء كان بنعمة في الدنيا فإنه لابد أن يقترن بالشكر، فإن الشكر جعله الله قرينا المزيد، ولئن شكرتم لأزيدنكم. ففرح الإنسان آنذاك بنعمة الله يزيده حبا لله ورغبة في شكره بالطاعة، وذلك يجلب عليه الخير في الدنيا والآخرة. وفرح بنصرة دين الله أو بهزيمة أهل الكفر، ألا ترى إلى قوله تعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. فرح المؤمنون بهزيمة الفئة الأشد كفرا، مع أنه الروم سيقاتلهم المسلمون بعد ذلك لنصرة الدين الحق. سيارة تويوتا، صاحب السيارة يخرج للطريق. فما بالك بحمل الهم لنصرة الدين والفرح حين ينتصر المسلمون. وهكذا رابطة الدين التي تعبر عن توحيد الله عز وجل، المسلم يفرح لأخيه إن انتصر، بل ولأحد الأفراد من إخوانه المسلمين. قلب المسلم لا ينطوي إلا على ذلك، ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم أو تحيط من ورائهم. ففي ذلك أن دعوتهم كأنه جعل لزوم المسلمين كالسور الذي يحيط بمن بداخله، وهذا السور محفوظ بحفظ الله، فلماذا يحرم نفسه من ذلك؟ ولذلك فصاحب القلب السليم يفرح لفرح أخيه المسلم ويحزن لحزنه ويتمنى له الخير، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لخيره. وصاحب القلب المريض إنما يحسد، وإنما يصيبه الحسد والغم ربما إذا أصاب غيره خير من المسلمين، ويود أن لو كان الخير كله له. ولذلك فالسرور والفرح مقترن بطاعة الله عز وجل محمود،
حيث كان، وقد يكون الحزن محمودا والهم مطلوبا بل واجبا، أن تحمل هم الدين، أن تحمل هم المسؤولية التي ألقيت عليك، فإن الإنسان قد حمل مسؤولية عظيمة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقن منها، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. سيسأل عنها، مسؤولية عظيمة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأب راع في بيته هو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، وهكذا. فلابد لهذا الهم أن يقترن، والفرح حيث طاعة الله عز وجل، وأن يقترن بالتوكل كذلك، فإن العبد لن يحصل خيرا في الدنيا والآخرة إلا بالتوكل. وبقيت مقارنة أخرى في أمور الآخرة، انظر إلى لفظ الغم حيث أتى في الآخرة، لن تجد لأهل الإيمان والعمل الصالح منه نصيبا لا يسيرا ولا كبيرا، فقد انتهت الهموم. لما حضرت الوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت فاطمة رضي الله عنها فجعلت تقول واكرب أبتاه واكرب أبتاه، فجعل يقول صلى الله عليه وسلم لا كرب على أبيك بعد اليوم. انتهت الأحزان، لا كرب على أبيك بعد اليوم. انظر فيما توعد الله به أهل الكفر الذين وصفوهم في الدنيا بالاستمتاع والفرح، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، يتمتعون ويأكلون. انظر إلى خطابهم في الآخرة، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. انظر إلى هذه المقارنة، هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصب من فوق رؤوسهم الحميم، كما قال ذق إنك أنت العزيز الكريم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، وذوقوا عذاب الحريق، غم مستمر وخوف مستمر. يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان، خوف يجعله يتمنى الموت لينتهي هذا الخوف والحزن. وهم الذين كانوا في الدنيا لتجدنهم أحرص الناس على حياة، من الذين أشركوا، يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، أصبح غاية ما يتمنون هو انتهاء الأحزان والمخاوف والغم بالموت حتى، ولا يجدون ذلك، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. فشتان الفارق بين غم لا ينتهي وحزن لا ينتهي وخوف لا ينتهي، وبين دار يبشر المؤمن أول ما يدخل إليها في أول خطواتها ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلا تجزعن من خوف ولا حزن، لكن اجعل حزنك مقترنا بالصبر ومقترنا بالرضا وبالثقة في الله عز وجل، الثقة التي لا تتزعزع، وبالإيمان في قدره وأن الأمور تجري بقضائه وقدره وأن اختياره هو الخير سبحانه وتعالى. الحزن الذي يقترن بانتظار الأجر واحتسابه مع التضرع والافتقار إلى الله عز وجل. واجعل فرحك حيث تكون طاعة الله عز وجل، وحيث تأتيك نعمة الله متقبلة بالشكر وبمزيد من المحبة لله عز وجل، وبرؤية النفس في مقام عدم الاستحقاق، وبرؤية أن كل ما يأتيك من خير هو من محض فضل الله عليك. واجعل همك الأكبر لقاء الله عز وجل ونصرة دينه، فإن هذا هو ما تقر به عين المؤمن ويطمئن به قلبه في الدنيا، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وبغير ذلك فهو الضياع، وهو الحزن الذي يعقبه حزن، والهم الفارغ الذي يعقبه هم لا يزول. أما إن جمعت همك على الله عز وجل فسكينة في الدنيا وطمأنينة بالله عز وجل ونور في الصدر وانشراح به وانفساح مهما كانت المخاوف. ومهما كانت المضائق، ولقد رأينا أنواع من أحد المؤمنين وصلوا إلى هذا القدر فجعلوا لا يبالون شيئا في أشد لحظات الضنك. رحمة الله على من قال: أخي أنت حر وراء السدود، أخي أنت حر بتلك القيود، إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيبك كيد العبيد. إن من ذاق وعرف لسوف يكون له حظ من قول يعقوب: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. هذا العلم الذي جعله يقول لهم ويحثهم على عدم القنوط من رحمة الله: لا تيأسوا من روح الله، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ألا يقنطنا من رحمته أبدا في الدنيا والآخرة، وأن يصب علينا من الخير صبا في الدنيا والآخرة، وأن يجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. اللهم عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا عبادا شكورين وعبادا صبورين، واجعلنا لما واهدنا لما تحب وترضى يا رب العالمين، واعصمنا من الزلل ومما لا يرضيك عنا، واغفر لنا يا رب العالمين، وارزقنا خاتمة السعادة أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. جل وجهك وعز جاهك، عز جاهك عز جاهك، وجل وجهك وجل ثناؤك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. تباركت ربنا وتعاليت. رب إنا لما تنزل إلينا من خير فقراء، رب إنا لما تنزل إلينا من خير فقراء، رب إنا لما تنزل إلينا من خير فقراء. حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله، حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله، إنا إلى الله راغبون. حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله، إنا إلى الله راغبون. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. نفوض أمرنا إلى الله، إن الله بصير بالعباد. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جزاكم الله خيرا، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.